يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر ثنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 90 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 9 من شهر جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 من شهر فيفري عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول صاحبه: السلام عليكم، حياكم الله شيخنا. قال: أولا شيخنا الغالي، نشكرك على زيارتك لنا في مدينة القليعة، حرسها الله جل وعلا، فجزاك الله خيرا أنت ومن ساهم في هذا اللقاء الطيب. ثم قال: نرجو منكم نصيحة وتوجيها فيما يتعلق بتربية أبنائنا تربية صحيحة وفق كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهل هناك كتاب تنصحنا به نستعين به على هذا، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يجعله لقاء نافعا مباركا نجتمع فيه على ذكره، ونجتمع فيه على التناصح والتواصي بالحق الذي أمرنا به ربنا جل وعلا. وجوابا على أول أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه الرسالة التي وصلت من أحبتنا وإخواننا بمدينة القليعة، والذي يسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لكل خير، فقد بالغوا في إكرامنا وحسن استقبالنا، وأدخلوا الفرحة والبهجة على قلوبنا بمجرد أن رأينا تلك الوجوه الطيبة وجلسنا مع أولئك الأحبة، ولمسنا ما في قلوبهم من حب للسنة ومشايخها وارتباطهم بعلمائها وحسن ثنائهم على كبارهم، وخاصة على شيخنا الشيخ محمد علي فركوس في بلدنا هذا، فجزاهم الله خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. وجوابا على سؤالهم والمتعلق بهذا الموضوع المهم في حقيقة الأمر، ألا وهو موضوع تربية الأولاد والاجتهاد في هذا الباب، أي في باب تربيتهم على الأسس الصحيحة وعلى المنهج الرباني، لأن الأولاد أمانة في أعناق آبائهم، وواجب عليهم حسن رعايتهم عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه الوقاية تكون بدفعهم عن المساوئ كلها وإبعادهم عن الشرور جميعها، وتوجيههم فيما هو خير لهم في دينهم أولا وفي أمور دنياهم، حتى ينشأوا النشأة الصالحة الطيبة التي تجعلهم من عباد الله الصالحين وتجعلهم من الخيرين لأنفسهم ولغيرهم، أي لمن حولهم. وصلاح الأبناء صلاح للمجتمع وصلاح للأمة، وفسادهم فساد للأمة كذلك. وهذا الذي نعيشه ويعاني منه الكثير من الآباء من تمرد هؤلاء الأبناء وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى وسعيهم فيما هو مضر لهم في أنفسهم في دنياهم وفي آخرتهم. ولهذا فإن العلماء يركزون في باب التربية على أسسها القويمة، وأول هذه الأسس أن يهتم الآباء بالجانب العقدي، فيغرسوا شجرة التوحيد في قلوب أبنائهم منذ نعومة أظافرهم، حتى ينشأوا على التوحيد الخالص لله عز وجل، هذا التوحيد الخالص الذي هو أساس الأعمال كلها وأصل الأخلاق جميعها. فإذا نشأ النشأ فينا على هذا الأساس المتين وعلى هذا الأصل العظيم، فإنه بعد ذلك ستصلح أعماله وستحسن أخلاقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهذا الأمر العظيم. وهذا يكون بحسن التوجيه، إما بدفعهم للمربين والمعلمين الناصحين في هذا الباب، وإما بالاجتهاد عليهم، يعني أن يجتهد الآباء وتجتهد الأمهات لغرس هذا الأصل في قلوب أبنائهم من البداية، يهتمون بأمور عقيدتهم، يلقنونهم أركان الإيمان الست، ويعطونهم ما تعلق بالمسائل الإجمالية في كل ركن من هذه الأركان، وأن يهتموا كذلك مع هذا الأصل والأساس في تربيتهم، أن يهتموا في جانب آخر متعلق بالجانب العلمي في تربية الأبناء، وأن يبينوا لهم فائدة هذا العلم وأن يحببوه إلى قلوبهم. فإذا أحبوا هذا العلم ورغبوا فيه وساروا في طريقه واجتهدوا في ذلك، فسيكون منهم خير عظيم. لأن الواجب علينا أن نعلم كما قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله أن الكمال البشري متعلق بالكمالين، بكمال الإرادة العلمية وكمال الإرادة العملية. ولهذا المربي عليه أن يجتهد في الأمرين، عليه أن يجتهد في الأمرين، أن يربي الأبناء على حب العلم والرغبة فيه والاجتهاد بعد ذلك، حتى يرفع الجهل عن نفسه، وحتى يميز بين الخير والشر وبين السنة والبدعة وما إلى ذلك من هذه الفوائد العظيمة من فوائد العلم. ثم يجتهد بعد ذلك في تكميل إرادته العملية، وهذا بحثه وأمره وترغيبه في الأعمال الصالحات، وهذا الذي وجهنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر الأباء بأن يأمروا الأبناء بالصلاة في هذا السن المبكر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، قال عليه الصلاة والسلام، واضربوهم عليها لعشر. نبدأ بمجرد الأمر والترغيب والحث على هذا، ثم إذا تمردوا وعصوا وما استجابوا نستعمل معهم الجانب الثاني بعد ذلك، يعني جانب الترهيب بإخافتهم أو بضربهم حتى نحملهم على مثل هذه الأركان والواجبات. لا بد أن يصلي. وهكذا بالنسبة لباقي الأمور الأخرى، وخاصة المتعلقة بأخلاقهم، وخاصة مراقبة صحبتهم، وأن لا نترك لهم الحبل على الغارب في مثل هذا الأمر، لا بد أن نتابع مصاحباتهم، من يصاحبون ومن يجالسون، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. ونجتهد مع هذا كله لأجل إبعاد وسائل الإفساد عنهم من مثل هذه الوسائل الحديثة كالتلفاز الذي شره أكثر من خيره وفساده أكثر من صلاحه، وهكذا. يعني هذا عمل ينبغي أن يعلم الآباء أنه عمل دائم متواصل. موضوع التربية وهو عمل عظيم، لأنه يعتبر هذا صناعة، صناعة يعني صناعة رجال، يعني صناعة حقيقية، صناعة حقيقية نبدأ معهم منذ نعومة أظافرهم، منذ يعني بداية تمييزهم بينما هو ضار ونافع، بينما هو حق وباطل، حتى ينشأوا النشأة الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى، كما سار على هذا سلف هذه الأمة الكرام. أما الكتب في هذا الباب فموجود ربما بعض الرسائل، ويستفاد في هذا الموضوع من كتب ابن القيم عليه رحمة الله، لأنه يعتبر إمام في هذا الشأن، ولأخينا الشيخ نجيب وفقه الله جل وعلا رسالة طيبة في تربية الأولاد، يعني يحسن بإخواننا أن يستفيدوا منها ولو في التوجيهات العامة التي ذكرها وأفاد فيها الشيخ وفقه الله جل وعلا لكل خير. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل على الإمام والمؤذن حضور صلاة العشاء بعد أن صلوها جماعة مع المغرب جمع تقديم؟
الجمع الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجمع لأجل المطر في المساجد هذه سنة ماضية أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفعلها مع أصحابه الكرام، وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده محافظة عليها وسيرا على منوالها. وهذا فيه حكمة بالغة من التخفيف والتيسير على المسلمين في أحكام دينهم، ومن باب رفع الحرج على الناس. إذا جمع الإمام لأجل هذه الرخصة فإنه لا يشرع له بعد ذلك أن يحضر للصلاة الثانية، أي صلاة العشاء، لأنه لا فائدة من هذا الحضور، ولا يشرع كذلك إعادة الأذان في وقت العشاء كما يفعله بعض الناس. فالسنة الجمع للمطر، والسنة على الطريقة التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا نعلم مشروعية الحضور مرة ثانية أو الآذان مرة ثانية، بل هذا نعتقده خلاف السنة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هناك سؤال يتكرر، أو يقول: ما حكم من يقول أدركنا يا رسول الله من على منبره، وهل تصح الصلاة خلفه؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن هذا من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، والاستغاثة على نوعين: استغاثة بما يقدر عليه غير الله جل وعلا، يعني يقدر عليه المخلوق، مثل هذه الاستغاثة لا تعتبر شرك، كأن يوشك الإنسان على الغرق ويستغيث بغيره من إخوانه يمده بالحبل أو ما إلى ذلك. أما الاستغاثة الممنوعة والمحرمة، بل الاستغاثة التي هي من الشرك الأكبر، أن يستغيث العبد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كان يستغيث به في إنجاب الولد، كان يستغيث به الاستغاثة العامة كما وردت في سؤال هذا السائل: أدركنا يا رسول الله ومن على المنبر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا قال العلماء أنه من الشرك الأكبر، لأنه استغاث بغير الله، استغاثة شركية على النوع الذي ذكرنا. ومن وقع في مثل هذا لا تجوز الصلاة خلفه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي يذكره في هذا الزمان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من أئمة التوحيد. فنصيحتي لهؤلاء أن ينصحوا هذا الإمام، وأن يبينوا له عظيم ما وقع فيه، وأنه وقع في الشرك الأكبر نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلعله يستجيب ولعله يتوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا فيه خير له أولا، لأنه بتوبته ينجو من تبعات هذا المعصية التي هي أعظم معصية يعصى بها الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال أئمتنا وأن يهدي ضالهم إلى سواء السبيل، حتى لا يكونوا أئمة سوء وضلال في هذه الأمة وفي هذا البلد. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: جاء في تفسير سورة الروم من كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش لما غلبت الفرس الروم: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ واستشكل علي فهم وصف الصديق رضي الله عنه بالإخوان، فلو توضحون لي شيخنا حفظكم الله تعالى هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يذكر هذا أهل التاريخ والسير في مصنفاتهم، ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وغيره من أئمة التفسير كذلك عند تفسير بداية سورة الروم. ولعل القصد إن صح هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعل قصده من هذا الكلام أنهم أهل كتاب، أنهم أهل كتاب، وهذا هو التوجيه الذي سمعناه من علمائنا، أن أولئك الفرس مجوس، والمشركون كانوا يفرحون لنصرهم وانتصارهم على الروم، والروم أهل كتاب، والروم أهل كتاب، ولا شك ولا ريب أن أهل الكتاب أقرب إلينا من المجوس الذين لا يتبعون لا نبي ولا دين ولا كتاب منزل. وليس المقصود بالأخوة الإيمانية التي يجب أن تكون بين المسلمين فيما بينهم، هذا من باب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفرحون بانتصار الروم على فارس، لأنهم يعتقدون أنهم أقرب إليهم من غيرهم، وأن استجابتهم لدين الله تبارك وتعالى تكون أقوى من استجابة المجوس، بدليل أولئك الذين أسلموا منهم من جماعة النجاشي، بل والنجاشي كذلك منهم، وقد كانوا أهل كتاب. هذا المقصود فيما يبدو، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله تعالى، فهل يلزم منا فورا إلحاق الفرائض بأهلها؟ وكيف نقنعهم بذلك ونحن في منطقة القبائل لا يسارعون بها وتتراكم الوفيات، وبالتالي يتجاهل نصيبهم؟ وهل يمكن أن نقسم الأموال فقط وندع المنزل والحقل ليبقى مشتركا بين الورثة إلى حين آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرائض وقسمتها على أهلها بدأ بقوله لقد أعطى النبي إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أعطى الله جل وعلا الحقوق لأصحابها، والمقصود بهؤلاء هم ورثة الميت، هم ورثة الميت. ولهذا تسمى المسائل المتعلقة بالمواريث تسمى بالفرائض، الفرائض لأن الله جل وعلا هو الذي فرضها للعباد، وفرض لكل واحد منهم حقه، ولن يكون عدل في قسمة التركة إلا فيما قسمه الله جل وعلا. هؤلاء العلمانيون أعداء الشريعة الذين يزعمون أنهم يدعون إلى العدالة أو ما يعرف بالعدالة الاجتماعية، وقاموا في بعض البلاد الإسلامية بمناقضة الأحكام الشرعية مناقضة صريحة واضحة، هي عند العلماء من الكفر بالله جل وعلا، لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. والكفر أو التكذيب لمعلوم من الدين بالضرورة يعتبر كفر. واتهموا ربهم جل وعلا وهم يدعون أنهم يؤمنون به أنه ما عدل في قسمته، كيف يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقالوا نحن نعدل ونعطي للذكر مثل الأنثى سواء بسواء في قسمة التركة. وهذا لا شك أنه من الكفر بالله عز وجل ومن التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. وبالتالي ينبغي على المسلمين جميعا أن يعرفوا لهذا الأمر قدره، وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا فيه. فإذا مات الميت وانتهى الناس من تجهيزه ودفنه لا بد عليهم أن يبادروا إلى قسمة تركته بعد سداد ديونه وبعد إنفاذ وصيته كما أمر الله جل وعلا. وهذه المناطق التي لا تقسم التركة القسمة الشرعية وتعطي الأبناء دون البنات، وتقدم الذكور وتؤخر الإناث، هذا ليس من امتثال أمر الله جل وعلا واتباع صراطه المستقيم، هذا من الإعراض عما أمر الله عز وجل به. قضية التفريق بين الأموال و العقار والدور هذا لا أصل له، المهم أن القسمة تكون وتبين للورثة وكل منهم يعلم نصيبه وقسمته منها، سواء التي تعطى أو سواء التي تبقى، حتى إذا كان هذه الأرض قد يتعسر المبادرة إلى تقسيمها على الورثة، على الأقل يعني يبين الحصص لكل واحد منهم، قال انت في هذا المكان لك كذا نصيبك فيه، والثانية قال انت في هذا المكان لك نصيبك فيه. وإذا احتاج أي واحد منهم أن يأخذ حقه لا يجوز لغيره من الورثة أن يمنعه، بل لا يجوز حتى للحاكم أن يمنعه، لأن هذا حق أعطاه الله جل وعلا لصاحبه، فمن منعه فقد تعدى حدا من حدود الله. أما إذا الورث فيما بينهم اتفقوا على إبقاء هذه الأرض أو هذه الدار على ما هي وأنهم شركاء فيها، فلا حرج في مثل هذه الشراكة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكونها منطقة القبائل أو غيرها من المناطق، ديننا وشريعة ربنا تبارك وتعالى جاءت للمناطق كلها وللبلاد جميعها. دين الإسلام ما جاء لمنطقة دون منطقة، ودين الإسلام ليس خاص بمنطقة دون منطقة. ولهذا يخطئ هؤلاء الذين يدندنون حول ما يعرف بالمرجعية الوطنية. أي مرجعية وطنية؟ الإسلام مهيمن على الأوطان كلها، والمرجعيات كلها تذوب تحته ولا تكون ولن تكون خاضعة له. أيهما أعلى وأيهما أولى؟ هذا الدين الذي أسلم له العرب والعجم والبيض والسود. لا شك أن هذا الإسلام هو الذي يجمع ولا يفرق، حتى يكون هذا البلد مرجعيته الدينية ولذاك البلد مرجعيته الدينية كذلك. هذا أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فنسأل الله عز وجل لهؤلاء أن ينتبهوا وأن يتنبهوا، وللمسلمين أن لا يلبس عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح شأننا وشأن إخواننا جميعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: أنا أخ مستقيم أسكن في الريف مع والدي، والمسافة بين السكن والمسجد بعيدة لا تسمح لي بحضور صلاة الجماعة، فهل علي أو فهل أستطيع الصلاة مع أهلي في بيتي؟ وهل لا بد لذلك من أذان للصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كون المسجد بعيد عن إقامة الناس، وخاصة أصحاب المداشر والقرى وأهل الريف، ليس عذرا في ترك الجماعة، بل إذا بعد عنهم المسجد الجامع وجب عليهم أن يصلوا جماعة في مكانهم. يعني إذا كانوا ثلاث لا يجوز في حقهم أن يتركوا صلاة الجماعة، لا يجوز في حقهم أن يتركوا صلاة الجماعة، وإلا كان الشيطان قد استحوذ عليهم، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ويعني أي مكان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكان، مكان في بيت من بيوت أحدهم، في ساحة من ساحاتهم، في أي مكان. أو إذا بنوا لهم مصلى خاص بمنطقتهم، ولو كان فيها يعني عدد قليل من المساكن أو الدور، هذا لأن هذا مما أوجبه الله عليهم، ويصلون جماعة يؤذنون ويقيمون، يؤذنون ويقيمون. قد يسأل سائل يقول: ما الضابط وما العبرة بالنسبة للبعد أو القرب عن المسجد؟ يقول العلماء أنه إذا سمع، يعني الضابط هو أن المسلم إذا سمع النداء، إذا سمع النداء، وهذا بالآذان العادي من غير هذه الآلات، وتوضأ في بيته وخرج إلى هذا المسجد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، هذا البعد وهذه المسافة، حتى وإن كانت بعيدة فإن الجماعة في هذا المسجد واجب عليه، واجب عليه، لأنه إذا سمع النداء وتوضأ أدرك الصلاة، كانت واجبة عليه وإن ادعى أنها بعيدة. أما إذا كان يؤذن المؤذن ويتوضأ ولا يدرك من الصلاة شيئا ولا يدركها، فهذا الذي يقال في حقه الواجب عليك أن تصلي جماعة في مكانك ومحلك الذي أنت فيه مع جيرانك أو مع قرابتك، ولا تترك صلاة الجماعة، ولا تترك صلاة الجماعة، وتؤذن وتقيم لهذه الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: هل هناك فرق بين الثناء على الكفار وعلى ما صنعوه من أجهزة وغيرها؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن المسلم مأمور بمعاداة الكافرين، وهذا أصل من أصول الدين الذي يريد دعاة الماسونية ودعاة ما يعرف بوحدة الأديان القضاء عليه، هذا الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومعاداة الكافرين تستلزم بالضرورة عدم الثناء عليهم وعدم مدحهم، لأن الثناء عليهم إغرار بهم، إغرار للغير بهم، حتى وإن كان لأجل دنياهم، بل الله جل وعلا أمرنا بعدم الاغترار بمثل هذا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبالتالي أن تذكر شيئا من صناعاتهم وتثني على هذا الشيء المصنوع فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله هذه الآلة طيبة وهذه الآلة نافعة، لا حرج في ذلك. أما أن تثني بمثل هذا لأجل هذا فهذا من الخذلان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأذكر مرة أني قابلت أحدهم في مكة، وكان كنا في صاعدين في مصعد، وهذا من أصحاب الوكالات، وكالات الأسفار، ووكالات الأسفار ابتدعوا بدعة سيئة في لبس تلك ال ايش يسموها هذه، المهم هذه التي تميزهم بذكر اسم هذه الوكالة وبتعليق أعلام بلادهم عليها، هذا دير علم الجزائر وهذا علم المغرب وهذا علم مصر، وماشين كلهم كل يدعو إلى قوميته وقبليته يفتخر بذلك، نسأل الله العفو والعافية. وأسوأ من هؤلاء جميعا الوكالات التي في بعض البلاد الكافرة يعلقون العلم والراية، راية ذلك البلد الكافر، راية كفرية يعلقها على هذه السترة وفي موضع أو في جهة قلبه صلى الله العافية، رأيت هذا المنظر عند أحدهم فأردت نصحه، قلت يا أخي هذا علم فرنسا أو إيطاليا؟ قال لي علم فرنسا. قلت له هذا ما ينبغي وأنت في حرم الله جل وعلا وفي بلد التوحيد تعلق راية الكفر فيها. قال لي هذا البلد هو الذي صنع لك هذا المصعد الذي تتمتع به، سبحان ربي العظيم. فقلت له أنا أدعوك إلى التوحيد وأنت تدعوني لتعظيم هؤلاء الكفرة لأجل هذه الحديدة التي تصعد وتنزل، أصلحك الله. الشاهد لا يجوز للمسلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإقامة في بلاد الكفر ومجالستهم ومصاحبتهم، فكيف بالثناء عليهم؟ فهذا لا شك ولا ريب لا يجوز لمسلم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت منفردا في المقبرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في القنوت ورفع يديه في غير ذلك لما كان في غزوة أحد وغير ذلك من هذه المواطن. فرفع اليدين مشروع مطلقة. أما تخصيص رفع اليدين بمواضع معينة أو أوقات معينة هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الذي يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، بمعنى إذا كان العمل مشروعا وجعلناه في أوقات مخصوصة أو أماكن مخصوصة أو حالات مخصوصة من غير دليل التخصيص يكون من قبيل البدعة الإضافية، كرفع اليدين بعد الصلاة في كثير من المناطق ويداومون على مثل هذا الفعل ولا يتركونه أبدا، بل الذي يتركه ينكر عليه، وكما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قيل تركت السنة إلى هذه الدرجة. وهذا من مفاسد الابتداع في دين الله جل وعلا، الناس يصبحوا يعتقدون أن هذا الفعل من الشرع وأنه سنة، بدليل أنها إذا تركت قيل تركت السنة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبالتالي إذا رفعنا أيدينا في الدعاء وداومنا على ذلك في وقت معين أو في حال معين فهذا من الابتداع في دين الله جل وعلا، بخلاف إذا كان رفعا مطلقا من غير اتخاذ هذا عادة، كأن يقف المسلم عند قبر ميته ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو له ولسائر المسلمين، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه على هذه الصورة بإذن الله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم ترك فعل بعض السنة مراعاة لجهل الناس وإثار البلبلة بينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل أن يقال أن ترك السنة هو الفتنة، لا أن يقال ترك السنة لأجل عدم الوقوع في الفتنة، لقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلا أنه هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض السنن يجهلها الناس، ولأجل هذا الأمر ولأجل التدرج في تعليمهم وبيان السنة لهم نتركها قصد تأخيرها أو قصد تأخير بيانها والعمل بها، هذا قد يكون لا حرج فيه وقد يخفف فيه إذا كان لأجل هذا القصد، وهذا الذي ينصح به علماؤنا، وهذا الذي كذلك ننصح به إخواننا. إذا كان إمام أرسل إلى منطقة ومثل هذه الأمور مجهولة عندهم جهلا تاما، فلا بد للإمام ننصحه بأن يبدأ بتهيئة الناس لمثل هذه الأمور بتعليمها وبيانها وبيان أدلتها، ثم إذا طبقت هذه السنن وجدت علما قد سبق لبيانها وتعليم الناس لها، إذا كان من هذا الباب فلعله لا حرج، لعله لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم. ينبغي كذلك أن يكون المسلم معتقد لهذا الأصل، معتقد لأصل أن ترك السنة هو الفتنة، أن ترك السنة هو الفتنة، وهذا ليس من قبيل ترك السنة، هذا من قبيل تأخيرها لتعليمها وبيانها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الاشتراك مع رجل في تجارة أصل ماله اقترضه قرضا ربويا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على المسلمين جميعا أن يعلموا هذا الأمر لأجل أن يبتعدوا عن هذا الفعل، هذه الربا التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والتي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمة عياذا بالله تبارك وتعالى. فكيف يرضى المسلم أن يقدم على مثل هذا العمل الشنيع وهذه الكبيرة الموبقة، نسأل الله العفو والعافية، بل وكيف يرضى أن يكون شريكا لمن هذا ماله؟ أي بركة ستكون في هذا المال، وأي بركة ستكون في هذه الشراكة؟ والله تبارك وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله المال الذي داخلته الربا وكان فيه من هذا الربا، والتي لعن فيها نبينا عليه الصلاة والسلام آكلها وموكلها وكاتبها والواسطة التي بينهما، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، صلى الله العفو والعافية. فمثل هذه الشراكة لا خير فيها ولا بركة، فننصح أخانا أن يختار الشريك الذي ماله حلال وماله طيب حتى يبارك الله جل وعلا في شراكته وفي ماله بعد ذلك، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول سائلة أخرى: متى تبدأ أو متى أبدأ في حساب العدة للمطلقة بالطلاق الذي يصدر من الزوج أم حتى تصدر وثيقة الطلاق من المحكمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة التي أظن أنه أثارها أحدهم وقد استغربنا وتعجبنا من هذه الفتوى التي مفادها أن حساب عدة الطلاق يبدأ من يوم أن تصدر ورقة الطلاق عن القاضي، وهو يعلم ونحن نعلم جميعا أن هذه الورقة ربما تطول لسنة وأكثر، والمرأة مطلقة ويقال لها: لا تبدأ عدتك إلا بعد ما تخرج هذه الورقة. فهذا من غرائب ما سمعنا. الرجل هذا وإن كان يعني له غرائب في الفتوى، من غرائب ما أفتى به كذلك جواز متابعة المباريات كرة القدم، ومن غرائب فتاويه كذلك جواز التأمينات، وسأل الله عز وجل. وهذا عندنا ما هوش في خارج البلد، يعني ربما يظن الظان إذا قلت القول بجواز التأمينات ما قاله أو أفتى به الشيخ العبيكان وعارضه ورد عليه المشايخ جزاهم الله خيرا، وهذا خطأ من أخطائه في هذه المسألة. لا، هذا عندنا مع الأسف الشديد. وبالتالي الصحيح الذي لا شك فيه أن المطلقة تبدأ في حساب عدتها من يوم طلاقها، لأن يوم طلاقها ثبت هذا الحكم، حكم الطلاق. كيف يعني نبقى ننتظر هذا الانتظار بأي دليل وبأي مبرر؟ تبدأ الطلاق، والنصوص التي وردت في العدة بذكر التطليق، بذكر التطليق. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل التدخين يعد مفسدا من مفاسد الإحرام أو من مفسدات الإحرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن التدخين محرم في دين الله جل وعلا، وهذا الذي يقول به جماهير العلماء في هذا الزمان، إن لم أقل أجمع عليه المحققون من العلماء حتى نخرج غيرهم الذين هم أبعد الناس عن التحقيق في المسائل العلمية وفي الأحكام الشرعية، على أنه محرم لأنه مفسد وضار باتفاق الأطباء. كما قال لي أحدهم يوما، قال: نحن كنا قديما نقول التدخين ضار، واليوم أصبحنا نقول أن التدخين قاتل. فلا، قال لي، فلا ينبغي لكم وأنتم تبينون حكمه أن تقولوا مكروه، بل الواجب عليكم أن تقولوا حرام. هذا طبيب من الأطباء رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد أن هذا محرم، ولا شك أن الحاج أو المعتمر عليه أن يبتعد عن كل المحرمات في حال إحرامه بأحد هذين النسكين والعبادتين العظيمتين. لا يجوز له أن يقترف، يعني الإثم يكون أشد والجرم يكون أعظم، كما أن المعصية معصية في أي بلاد، ولكن إذا كانت في مثل البلد الحرام فهي أشد وأعظم، فهي أشد وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الواجب على الحاج أو المعتمر أن يجتهد في تنزيه عبادته من مثل هذه المحرمات حتى لا يكون نقص في طاعته. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وإن كنا نقول بأن الحج والعمرة بما بالنسبة لمن اقترف هذا يكون صحيحا، إلا أنه يكون ناقصا في الأجر والثواب، فلما تنقص أجر عملك وأنت تجتهد فيه هذه الاجتهادة؟ ولعل يكون هذا يعني يعزم الحاج أو المعتمر على أن يقلع عن هذه العادة السيئة الخبيثة. ومن وفقه الله جل وعلا للاستقامة على طاعته لا شك ولا ريب أنه يسعى لترك هذه العادة القبيحة السيئة وهذا الفعل المحرم. فحجه وعمرته صحيحة، إلا أن أجرها وثوابها يكون ناقص عند الله تبارك وتعالى، لأنه مقترف لمعصية في حال هذه العبادة، نسأل الله تبارك وتعالى. هذا كلام وهذا جواب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح شأننا كله، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 90 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 9 من شهر جمادى 2 عام 40 و400 ألف، الموافق 14 من شهر فيفري عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول صاحبه: السلام عليكم، حياكم الله شيخنا. قال: أولا شيخنا الغالي، نشكرك على زيارتك لنا في مدينة القليعة، حرسها الله جل وعلا، فجزاك الله خيرا أنت ومن ساهم في هذا اللقاء الطيب. ثم قال: نرجو منكم نصيحة وتوجيها فيما يتعلق بتربية أبنائنا تربية صحيحة وفق كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهل هناك كتاب تنصحنا به نستعين به على هذا، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يجعله لقاء نافعا مباركا نجتمع فيه على ذكره، ونجتمع فيه على التناصح والتواصي بالحق الذي أمرنا به ربنا جل وعلا. وجوابا على أول أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه الرسالة التي وصلت من أحبتنا وإخواننا بمدينة القليعة، والذي يسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لكل خير، فقد بالغوا في إكرامنا وحسن استقبالنا، وأدخلوا الفرحة والبهجة على قلوبنا بمجرد أن رأينا تلك الوجوه الطيبة وجلسنا مع أولئك الأحبة، ولمسنا ما في قلوبهم من حب للسنة ومشايخها وارتباطهم بعلمائها وحسن ثنائهم على كبارهم، وخاصة على شيخنا الشيخ محمد علي فركوس في بلدنا هذا، فجزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. وجوابا على سؤالهم والمتعلق بهذا الموضوع المهم في حقيقة الأمر، ألا وهو موضوع تربية الأولاد والاجتهاد في هذا الباب، أي في باب تربيتهم على الأسس الصحيحة وعلى المنهج الرباني، لأن الأولاد أمانة في أعناق آبائهم، وواجب عليهم حسن رعايتهم عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه الوقاية تكون بدفعهم عن المساوئ كلها، وإبعادهم عن الشرور جميعها، وتوجيههم فيما هو خير لهم في دينهم أولا وفي أمور دنياهم، حتى ينشأوا النشأة الصالحة الطيبة التي تجعلهم من عباد الله الصالحين، وتجعلهم من الخيرين لأنفسهم ولغيرهم، أي لمن حولهم. وصلاح الأبناء صلاح للمجتمع وصلاح للأمة، وفسادهم فساد للأمة كذلك. وهذا الذي نعيشه ويعاني منه الكثير من الآباء من تمرد هؤلاء الأبناء وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى وسعيهم فيما هو مضر لهم في أنفسهم في دنياهم وفي آخرتهم. ولهذا فإن العلماء يركزون في باب التربية على أسسها القويمة، وأول هذه الأسس أن يهتم الآباء بالجانب العقدي فيغرسوا شجرة التوحيد في قلوب أبنائهم منذ نعومة أظافرهم حتى ينشأوا على التوحيد الخالص لله عز وجل، هذا التوحيد الخالص الذي هو أساس الأعمال كلها وأصل الأخلاق جميعها. فإذا نشأ النشأ فينا على هذا الأساس المتين وعلى هذا الأصل العظيم فإنه بعد ذلك ستصلح أعماله وستحسن أخلاقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهذا الأمر العظيم. وهذا يكون بحسن التوجيه، إما بدفعهم للمربين والمعلمين الناصحين في هذا الباب، وإما بالاجتهاد عليهم، يعني أن يجتهد الآباء وتجتهد الأمهات لغرس هذا الأصل في قلوب أبنائهم من البداية، يهتمون بأمور عقيدتهم، يلقنونهم أركان الإيمان الست، ويعطونهم ما تعلق بالمسائل الإجمالية في كل ركن من هذه الأركان، وأن يهتموا كذلك مع هذا الأصل والأساس في تربيتهم أن يهتموا في جانب آخر متعلق بالجانب العلمي في تربية الأبناء، وأن يبينوا لهم فائدة هذا العلم وأن يحببوه إلى قلوبهم. فإذا أحبوا هذا العلم ورغبوا فيه وساروا في طريقه واجتهدوا في ذلك فسيكون منهم خير عظيم. لأن الواجب علينا أن نعلم كما قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله أن الكمال البشري متعلق بالكمالين، بكمال الإرادة العلمية وكمال الإرادة العملية. ولهذا المربي عليه أن يجتهد في الأمرين، عليه أن يجتهد في الأمرين، أن يربي الأبناء على حب العلم والرغبة فيه والاجتهاد بعد ذلك حتى يرفع الجهل عن نفسه وحتى يميز بين الخير والشر وبين السنة والبدعة وما إلى ذلك من هذه الفوائد العظيمة من فوائد العلم. ثم يجتهد بعد ذلك في تكميل إرادته العملية، وهذا بحثه وأمره وترغيبه في الأعمال الصالحات، وهذا الذي وجهنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر الآباء بأن يأمروا الأبناء بالصلاة في هذا السن المبكر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، قال عليه الصلاة والسلام، واضربوهم عليها لعشر. نبدأ بمجرد الأمر والترغيب والحث على هذا، ثم إذا تمردوا وعصوا وما استجابوا، نستعمل معهم الجانب الثاني بعد ذلك، يعني جانب الترهيب بإخافتهم أو بضربهم حتى نحملهم على مثل هذه الأركان والواجبات. لا بد أن يصلي. وهكذا بالنسبة لباقي الأمور الأخرى، وخاصة المتعلقة بأخلاقهم، وخاصة مراقبة صحبتهم، وأن لا نترك لهم الحبل على الغارب في مثل هذا الأمر. لا بد أن نتابع مصاحباتهم، من يصاحبون ومن يجالسون، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. ونجتهد مع هذا كله لأجل إبعاد وسائل الإفساد عنهم من مثل هذه الوسائل الحديثة كالتلفاز الذي شره أكثر من خيره وفساده أكثر من صلاحه، وهكذا. يعني هذا عمل ينبغي أن يعلم الآباء أنه عمل دائم متواصل. موضوع التربية وهو عمل عظيم، لأنه يعتبر هذا صناعة، يعني صناعة رجال، يعني صناعة حقيقية، صناعة حقيقية نبدأ معهم منذ نعومة أظافرهم، منذ يعني بداية تمييزهم بين ما هو ضار ونافع، بين ما هو حق وباطل، حتى ينشأوا النشأة الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى، كما سار على هذا سلف هذه الأمة الكرام. أما الكتب في هذا الباب فموجود ربما بعض الرسائل، ويستفاد في هذا الموضوع من كتب ابن القيم عليه رحمة الله، لأنه يعتبر إمام في هذا الشأن، ولأخينا الشيخ نجيب وفقه الله جل وعلا رسالة طيبة في تربية الأولاد، يعني يحسن بإخواننا أن يستفيدوا منها ولو في التوجيهات العامة التي ذكرها وأفاد فيها الشيخ وفقه الله جل وعلا لكل خير. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل على الإمام والمؤذن حضور صلاة العشاء بعد أن صلوها جماعة مع المغرب جمع تقديم؟
الجمع، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الجمع لأجل المطر في المساجد هذه سنة ماضية أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفعلها مع أصحابه الكرام، وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده محافظة عليها وسيرا على منوالها. وهذا فيه حكمة بالغة من التخفيف والتيسير على المسلمين في أحكام دينهم، ومن باب رفع الحرج على الناس. إذا جمع الإمام لأجل هذه الرخصة فإنه لا يشرع له بعد ذلك أن يحضر للصلاة الثانية، أي صلاة العشاء، لأنه لا فائدة من هذا الحضور، ولا يشرع كذلك إعادة الأذان في وقت العشاء كما يفعله بعض الناس. فالسنة الجمع للمطر، والسنة على الطريقة التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا نعلم مشروعية الحضور مرة ثانية أو الآذان مرة ثانية، بل هذا نعتقده خلاف السنة والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هناك سؤال يتكرر، أو يقول: ما حكم من يقول أدركنا يا رسول الله من على منبره، وهل تصح الصلاة خلفه؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن هذا من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، والاستغاثة على نوعين: استغاثة بما يقدر عليه غير الله جل وعلا، يعني يقدر عليه المخلوق، مثل هذه الاستغاثة، الاستغاثة لا تعتبر شرك، كأن يوشك الإنسان على الغرق ويستغيث بغيره من إخوانه يمده بالحبل أو ما إلى ذلك. أما الاستغاثة الممنوعة والمحرمة، بل الاستغاثة التي هي من الشرك الأكبر، أن يستغيث العبد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كأن يستغيث به في إنجاب الولد، كأن يستغيث به الاستغاثة العامة كما وردت في سؤال هذا السائل: أدركنا يا رسول الله ومن على المنبر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا قال العلماء أنه من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر، لأنه استغاثة بغير الله، استغاثة شركية على النوع الذي ذكرنا. ومن وقع في مثل هذا لا تجوز الصلاة خلفه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي يذكره في هذا الزمان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من أئمة التوحيد. فنصيحتي لهؤلاء أن ينصحوا هذا الإمام وأن يبينوا له عظيم ما وقع فيه، وأنه وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، فلعله يستجيب ولعله يتوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا فيه خير له أولا، لأنه بتوبته ينجو من تبعات هذا المعصية التي هي أعظم معصية يعصى بها الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال أئمتنا وأن يهدي ضالهم إلى سواء السبيل، حتى لا يكونوا أئمة سوء وضلالة في هذه الأمة وفي هذا البلد، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: جاء في تفسير سورة الروم من كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش لما غلبت الفرس الروم: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ واستشكل علي فهم وصف الصديق رضي الله عنه بالإخوان، فلو توضحون لي شيخنا حفظكم الله تعالى هذا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يذكر هذا أهل التاريخ والسير في مصنفاتهم، ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وغيره من أئمة التفسير كذلك عند تفسير بداية سورة الروم. ولعل القصد إن صح هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعل قصده من هذا الكلام أنهم أهل كتاب، أنهم أهل كتاب، وهذا هو التوجيه الذي سمعناه من علمائنا، أن أولئك الفرس مجوس والمشركون كانوا يفرحون لنصرهم وانتصارهم على الروم، والروم أهل كتاب، والروم أهل كتاب، ولا شك ولا ريب أن أهل الكتاب أقرب إلينا من المجوس الذين لا يتبعون لا نبي ولا دين ولا كتاب منزل. وليس المقصود بالأخوة الإيمانية التي يجب أن تكون بين المسلمين فيما بينهم، هذا من باب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفرحون بانتصار الروم على فارس، لأنهم يعتقدون أنهم أقرب إليهم من غيرهم، وأن استجابتهم لدين الله تبارك وتعالى تكون أقوى من استجابة المجوس، بدليل أولئك الذين أسلموا منهم من جماعة النجاشي، بل والنجاشي كذلك منهم، وقد كانوا أهل كتاب. هذا المقصود فيما يبدو، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله تعالى، فهل يلزم منا فورا إلحاق الفرائض بأهلها؟ وكيف نقنعهم بذلك ونحن في منطقة القبائل لا يسارعون بها وتتراكم الوفيات، وبالتالي يتجاهل نصيبهم؟ وهل يمكن أن نقسم الأموال فقط وندع المنزل والحقل ليبقى مشتركا بين الورثة إلى حين آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرائض وقسمتها على أهلها، بدأ بقوله: لقد أعطى النبي إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أعطى الله جل وعلا الحقوق لأصحابها، والمقصود بهؤلاء هم ورثة الميت، هم ورثة الميت، ولهذا تسمى المسائل المتعلقة بالمواريث تسمى بالفرائض، الفرائض، لأن الله جل وعلا هو الذي فرضها للعباد، وفرض لكل واحد منهم حقه، ولن يكون عدل في قسمة التركة إلا فيما قسمه الله جل وعلا. هؤلاء العلمانيون أعداء الشريعة الذين يزعمون أنهم يدعون إلى العدالة أو ما يعرف بالعدالة الاجتماعية، وقاموا في بعض البلاد الإسلامية بمناقضة الأحكام الشرعية مناقضة صريحة واضحة، هي عند العلماء من الكفر بالله جل وعلا، لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، والكفر أو التكذيب لمعلوم من الدين بالضرورة يعتبر كفر. واتهموا ربهم جل وعلا وهم يدعون أنهم يؤمنون به أنه ما عدل في قسمته، كيف يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقالوا نحن نعدل ونعطي للذكر مثل الأنثى سواء بسواء في قسمة التركة. وهذا لا شك أنه من الكفر بالله عز وجل ومن التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. وبالتالي ينبغي على المسلمين جميعا أن يعرفوا لهذا الأمر قدره، وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا فيه. فإذا مات الميت وانتهى الناس من تجهيزه ودفنه، لا بد عليهم أن يبادروا إلى قسمة تركته بعد سداد ديونه وبعد إنفاذ وصيته كما أمر الله جل وعلا. وهذه المناطق التي لا تقسم التركة القسمة الشرعية وتعطي الأبناء دون البنات، وتقدم الذكور وتؤخر الإناث، هذا ليس من امتثال أمر الله جل وعلا واتباع صراطه المستقيم، هذا من الإعراض عما أمر الله عز وجل به. قضية التفريق بين الأموال والعقار والدور هذا لا أصل له، المهم أن القسمة تكون وتبين للورثة وكل منهم يعلم نصيبه وقسمته منها، سواء التي تعطى أو سواء التي تبقى، حتى إذا كان هذه الأرض قد يتعسر المبادرة إلى تقسيمها على الورثة، على الأقل يعني تبين الحصص لكل واحد منهم، قال انت في هذا المكان لك كذا نصيبك فيه، والثانية قال أنت في هذا المكان لك نصيبك فيه، وإذا احتاج أي واحد منهم أن يأخذ حقه لا يجوز لغيره من الورثة أن يمنعه، بل لا يجوز حتى للحاكم أن يمنعه، لأن هذا حق أعطاه الله جل وعلا لصاحبه، فمن منعه فقد تعدى حدا من حدود الله. أما إذا الورثة فيما بينهم اتفقوا على إبقاء هذه الأرض أو هذه الدار على ما هي وأنهم شركاء فيها، فلا حرج في مثل هذه الشراكة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكونها منطقة القبائل أو غيرها من المناطق، ديننا وشريعة ربنا تبارك وتعالى جاءت للمناطق كلها وللبلاد جميعها، دين الإسلام ما جاء لمنطقة دون منطقة، ودين الإسلام ليس خاص بمنطقة دون منطقة. ولهذا يخطئ هؤلاء الذين يدندنون حول ما يعرف بالمرجعية الوطنية، أي مرجعية وطنية؟ الإسلام مهيمن على الأوطان كلها، والمرجعيات كلها تذوب تحته ولا تكون ولن تكون خاضعة له، أيهما أعلى وأيهما أولى؟ هذا الدين الذي أسلم له العرب والعجم والبيض والسود، لا شك أن هذا الإسلام هو الذي يجمع ولا يفرق، حتى يكون هذا البلد مرجعيته الدينية ولذاك البلد مرجعيته الدينية كذلك. هذا أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فنسأل الله عز وجل لهؤلاء أن ينتبهوا وأن يتنبهوا، وللمسلمين أن لا يلبس عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح شأننا وشأن إخواننا جميعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: أنا أخ مستقيم أسكن في الريف مع والدي، والمسافة بين السكن والمسجد بعيدة لا تسمح لي بحضور صلاة الجماعة، فهل علي أو فهل أستطيع الصلاة مع أهلي في بيتي، وهل لا بد لذلك من أذان للصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كون المسجد بعيد عن إقامة الناس وخاصة أصحاب المداشر والقرى وأهل الريف ليس عذرا في ترك الجماعة، بل إذا بعد عنهم المسجد الجامع وجب عليهم أن يصلوا جماعة في مكانهم، يعني إذا كانوا ثلاث لا يجوز في حقهم أن يتركوا صلاة الجماعة، لا يجوز في حقهم أن يتركوا صلاة الجماعة، وإلا كان الشيطان قد استحوذ عليهم كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ويعني أي مكان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان، مكان في بيت من بيوت أحدهم، في ساحة من ساحاتهم، في أي مكان، أو إذا بنوا لهم مصلى خاص بمنطقتهم ولو كان فيها يعني عدد قليل من المساكن أو الدور، هذا لأن هذا مما أوجبه الله عليهم، ويصلون جماعة يؤذنون ويقيمون، يؤذنون ويقيمون. قد يسأل سائل يقول: ما الضابط وما العبرة بالنسبة للبعد أو القرب عن المسجد؟ يقول العلماء أنه إذا سمع يعني الضابط، وأن المسلم إذا سمع النداء، إذا سمع النداء، وهذا بالآذان العادي من غير هذه الآلات، وتوضأ في بيته وخرج إلى هذا المسجد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، هذا البعد وهذه المسافة حتى وإن كانت بعيدة فإن الجماعة في هذا المسجد واجب عليه، واجب عليه، لأنه إذا سمع النداء وتوضأ أدرك الصلاة، كانت واجبة عليه وإن ادعى أنها بعيدة. أما إذا كان يؤذن المؤذن ويتوضأ ولا يدرك من الصلاة شيئا ولا يدركها، فهذا الذي يقال في حقه: الواجب عليك أن تصلي جماعة في مكانك ومحلك الذي أنت فيه مع جيرانك أو مع قرابتك، ولا تترك صلاة الجماعة، ولا تترك صلاة الجماعة، وتؤذن وتقيم لهذه الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: هل هناك فرق بين الثناء على الكفار وعلى ما صنعوه من أجهزة وغيرها؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن المسلم مأمور معاداة الكافرين، وهذا أصل من أصول الدين الذي يريد دعاة الماسونية ودعاة ما يعرف بوحدة الأديان القضاء عليه. هذا الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومعاداة الكافرين تستلزم بالضرورة عدم الثناء عليهم وعدم مدحهم، لأن الثناء عليهم إغرار بهم، إغرار للغير بهم، حتى وإن كان لأجل دنياهم، بل الله جل وعلا أمرنا بعدم الاغترار بمثل هذا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبالتالي أن تذكر شيئا من صناعاتهم وتثني على هذا الشيء المصنوع فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله هذه الآلة طيبة وهذه الآلة نافعة، لا حرج في ذلك. أما أن تثني بمثل هذا لأجل هذا فهذا من الخذلان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأذكر مرة أني قابلت أحدهم في مكة، وكان كنا في صاعدين في مصعد، وهذا من أصحاب الوكالات، وكالات الأسفار، ووكالات الأسفار ابتدعوا بدعة سيئة في لبس تلك ال ايش يسموها هذه، المهم هذه التي تميزهم بذكر اسم هذه الوكالة وبتعليق أعلام بلادهم عليها، هذا دير علم الجزائر وهذا علم المغرب وهذا علم مصر، وماشيين كلهم كل يدعو إلى قوميته وقبليته يفتخر بذلك، نسأل الله العفو والعافية. وأسوأ من هؤلاء جميعا الوكالات التي في بعض البلاد الكافرة يعلقون العلم والراية، راية ذلك البلد الكافر، راية كفرية يعلقها على هذه السترة وفي موضع أو في جهة قلبه صلى الله العافية. رأيت هذا المنظر عند أحدهم فأردت نصحه، قلت يا أخي هذا علم فرنسا أو إيطاليا؟ قال لي علم فرنسا. قلت له هذا ما ينبغي وأنت في حرم الله جل وعلا وفي بلد التوحيد تعلق راية الكفر فيها. قال لي هذا البلد هو الذي صنع لك هذا المصعد الذي تتمتع به، سبحان ربي العظيم. فقلت له أنا أدعوك إلى التوحيد وأنت تدعوني لتعظيم هؤلاء الكفرة لأجل هذه الحديدة التي تصعد وتنزل، أصلحك الله. الشاهد لا يجوز للمسلم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإقامة في بلاد الكفر ومجالستهم ومصاحبتهم، فكيف بالثناء عليهم؟ فهذا لا شك ولا ريب لا يجوز لمسلم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت منفردا في المقبرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في القنوت ورفع يديه في غير ذلك لما كان في غزوة أحد وغير ذلك من هذه المواطن. فرفع اليدين مشروع مشروع مطلقة. أما تخصيص رفع اليدين بمواضع معينة أو أوقات معينة هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الذي يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، بمعنى إذا كان العمل مشروعا وجعلناه في أوقات مخصوصة أو أماكن مخصوصة أو حالات مخصوصة من غير دليل التخصيص يكون من قبيل البدعة الإضافية، كرفع اليدين بعد الصلاة في كثير من المناطق ويداومون على مثل هذا الفعل ولا يتركونه أبدا، بل الذي يتركه ينكر عليه، وكما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قيل تركت السنة إلى هذه الدرجة. وهذا من مفاسد الابتداع في دين الله جل وعلا، الناس يصبحوا يعتقدون أن هذا الفعل من الشرع وأنه سنة بدليل أنها إذا تركت قيل تركت السنة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبالتالي إذا رفعنا أيدينا في الدعاء وداومنا على ذلك في وقت معين أو في حال معين فهذا من الابتداع في دين الله جل وعلا، بخلاف إذا كان رفعا مطلقا من غير اتخاذ هذا عادة، كأن يقف المسلم عند قبر ميته ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو له ولزائر المسلمين، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه على هذه الصورة بإذن الله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم ترك فعل بعض السنة مراعاة لجهل الناس وإثار البلبلة بينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل أن يقال أن ترك السنة هو الفتنة، لا أن يقال ترك السنة لأجل عدم الوقوع في الفتنة، لقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلا أنه هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض السنن يجهلها الناس، ولأجل هذا الأمر ولأجل التدرج في تعليمهم وبيان السنة لهم نتركها قصد تأخيرها أو قصد تأخير بيانها والعمل بها، هذا قد يكون لا حرج فيه وقد يخفف فيه إذا كان لأجل هذا القصد، وهذا الذي ينصح به علماؤنا، وهذا الذي كذلك ننصح به إخواننا. إذا كان إمام أرسل إلى منطقة ومثل هذه الأمور مجهولة عندهم جهلا تاما، فلا بد للإمام ننصحه بأن يبدأ بتهيئة الناس لمثل هذه الأمور بتعليمها وبيانها وبيان أدلتها، ثم إذا طبقت هذه السنن وجدت علما قد سبق لبيانها وتعليم الناس لها. إذا كان من هذا الباب فلعله لا حرج، لعله لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم. ينبغي كذلك أن يكون المسلم معتقد لهذا الأصل، معتقد لأصل أن ترك السنة هو الفتنة، أن ترك السنة هو الفتنة، وهذا ليس من قبيل ترك السنة، هذا من قبيل تأخيرها لتعليمها وبيانها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الاشتراك مع رجل، ما حكم الاشتراك مع رجل في تجارة أصل ماله اقترضه قرضا ربويا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على المسلمين جميعا أن يعلموا هذا الأمر لأجل أن يبتعدوا عن هذا الفعل، هذه الربا التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والتي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمة عياذا بالله تبارك وتعالى. فكيف يرضى المسلم أن يقدم على مثل هذا العمل الشنيع وهذه الكبيرة الموبقة، نسأل الله العفو والعافية، بل وكيف يرضى أن يكون شريكا لمن هذا ماله، لمن هذا ماله؟ أي بركة ستكون في هذا المال، وأي بركة ستكون في هذه الشراكة؟ والله تبارك وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله المال الذي داخلته الربا وكان فيه من هذا الربا، والتي لعن فيها نبينا عليه الصلاة والسلام آكلها وموكلها وكاتبها والواسطة التي بينهما، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وشاهداه وشاهداه وكاتبه، صلى الله العفو العافية. فمثل هذه الشراكة لا خير فيها ولا بركة. فننصح أخانا أن يختار الشريك الذي ماله حلال وماله طيب، حتى يبارك الله جل وعلا في شراكته وفي ماله بعد ذلك، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول سائلة أخرى: متى تبدأ أو متى أبدأ في حساب العدة للمطلقة، بالطلاق الذي يصدر من الزوج أم حتى تصدر وثيقة الطلاق من المحكمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة التي أظن أنه أثارها أحدهم وقد استغربنا وتعجبنا من هذه الفتوى، التي مفادها أن حساب عدة الطلاق يبدأ من يوم أن تصدر ورقة الطلاق عن القاضي، وهو يعلم ونحن نعلم جميعا أن هذه الورقة ربما تطول لسنة وأكثر، والمرأة مطلقة ويقال لها: لا تبدأ عدتك إلا بعد ما تخرج هذه الورقة. فهذا من غرائب ما سمعنا الرجل هذا وإن كان يعني له غرائب في الفتوى من غرائب ما أفتى به كذلك جواز متابعة المباريات كرة القدم، ومن غرائب فتاويه كذلك جواز التأمينات وصلى الله عز وجل. وهذا عندنا ما هوش في خارج البلد، يعني ربما يظن الظان إذا قلت القول بجواز التأمينات ما قاله أو أفتى به الشيخ العبيكان وعارضه ورد عليه المشايخ جزاهم الله خيرا، وهذا خطأ من أخطائه في هذه المسألة. لا، هذا عندنا مع الأسف الشديد. وبالتالي الصحيح الذي لا شك فيه أن المطلقة تبدأ في حساب عدتها من يوم طلاقها، من يوم طلاقها، لأن يوم طلاقها ثبت هذا الحكم، حكم الطلاق. كيف يعني نبقى ننتظر هذا الانتظار بأي دليل وبأي مبرر؟ تبدأ الطلاق، والنصوص التي وردت في العدة بذكر التطليق، بذكر التطليق. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل التدخين يعد مفسدا من مفاسد الإحرام أو من مفسدات الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن التدخين محرم في دين الله جل وعلا، وهذا الذي يقول به جماهير العلماء في هذا الزمان، إن لم أقل أجمع عليه المحققون من العلماء حتى نخرج غيرهم الذين هم أبعد الناس عن التحقيق في المسائل العلمية وفي الأحكام الشرعية، على أنه محرم لأنه مفسد وضار باتفاق الأطباء. كما قال لي أحدهم يوما، قال: نحن كنا قديما نقول التدخين ضار، واليوم أصبحنا نقول أن التدخين قاتل. فلا، قال لي، فلا ينبغي لكم وأنتم تبينون حكمه أن تقولوا مكروه، بل الواجب عليكم أن تقولوا حرام. هذا طبيب من الأطباء رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد أن هذا محرم، ولا شك أن الحاج أو المعتمر عليه أن يبتعد عن كل المحرمات في حال إحرامه بأحد هذين النسكين والعبادتين العظيمتين. لا يجوز له أن يقترف، يعني الإثم يكون أشد والجرم يكون أعظم، كما أن المعصية معصية في أي بلاد، ولكن إذا كانت في مثل البلد الحرام فهي أشد وأعظم، فهي أشد وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الواجب على الحاج أو المعتمر أن يجتهد في تنزيه عبادته من مثل هذه المحرمات حتى لا يكون نقص في طاعته. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وإن كنا نقول بأن الحج والعمرة بما بالنسبة لمن اقترف هذا يكون صحيحا، إلا أنه يكون ناقصا في الأجر والثواب. فلما تنقص أجر عملك وأنت تجتهد فيه هذه الاجتهادة؟ ولعل يكون هذا يعني يعزم الحاج أو المعتمر على أن يقلع عن هذه العادة السيئة الخبيثة. ومن وفقه الله جل وعلا للاستقامة على طاعته لا شك ولا ريب أنه يسعى لترك هذه العادة القبيحة السيئة وهذا الفعل المحرم. فحجه وعمرته صحيحة، إلا أن أجرها وثوابها يكون ناقص عند الله تبارك وتعالى، لأنه مقترف لمعصية في حال هذه العبادة. نسأل الله تبارك وتعالى. هذا كلام وهذا جواب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح شأننا كله، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله.